حدثنا بحق الإقامة قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسرائيل قال أخبرني سمعت الحرم سمع جابر بن سموة يقول كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمهل فلا يقيم حتى إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج أقام الصلاة حين يرى. قال أبو عيسى حديث جابر بن سموة هو حديث حسن صحيح وحديث إسرائيل عن سمعت لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وهكذا قال بعض أهل العلم أن المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة.
نعم.
باب ما جاء في الأذان بالليل. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سالم عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بالليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا تأذين ابن أم مكتوم. قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن مسعود وعائشة وأنيسة وأنس وأبي ذر وسمرة. قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح وقد اختلف أهل العلم في الأذان بالليل. فقال بعض أهل العلم إذا أذن المؤذن بالليل أجزاه ولا يريد وهو قول مالك بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم إذا أذن بليل أعاد وبه يقول سفيان الثوري. وروى حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن فلان أذن بليل فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادي أن العبد نام. قال أبو عيسى هذا حديث غير محفوظ والصحيح ما روى عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قال وروى عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع أن مؤذنا لعمر أذن بليل فأمره عمر أن يعيد الأذان. وهذا لا يصح أيضا لأنه عن نافع عن عمر منقطع. ولعل حماد بن سلمة أراد هذا الحديث. والصحيح رواية عبيد الله وغير واحد عن نافع عن ابن عمر والزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل. قال أبو عيسى ولو كان حديث حماد صحيح لم يكن لهذا الحديث معنى. إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فإنما أمرهم فيما يستقبل. فقال إن بلالا يؤذن بليل ولو أنه أمره بإعادة الأذان حين أذن قبل طلوع الفجر لم يقل إن بلالا يؤذن بليل. قال علي بن المدين حديث حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم هو غير محفوظ وأخطأ فيه حماد بن سلمة.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قبل أن نبدأ بحديث جابر بن سمرة تقدم لنا فيما سبق بالكلام على الصلاة خير من النوم، هل تقال في الأذان الأول أو تقال في الأذان الثاني؟ وقلنا لعل الأقرب، وكنا مترددين أيضا في ذلك، قلنا يعني لعلها تقال في الأذان الأول لأنه جاء في حديث عبد الله بن زيد أن رسول عليه الصلاة والسلام قال له إذا أذنت بالأولى، وأن الغالب ما تطلق الأولى إلا على الأذان الأول، وأن في الغالب الإقامة لا تسمى أذانا إلا من باب التغليب، كما في حديث عبد الله بن مغفل بين كل أذانين، ففي الغالب أن الإقامة لا تسمى أذانا إلا من باب التغليب. فكنا تنصيص الرسول عليه الصلاة والسلام على ذكر الأولى لا بد له فائدة، فلعل الأقرب ولم نجزم بهذا بل كنا مترددين، كنا لعل الأقرب أن الأولى هي الأذان الأول الذي يسبق طلوع الفجر. نعم هكذا ذكرنا فيما سبق، لكن نبهنا أحد الأخوان وذكرنا بحديث عائشة الذي في البخاري وكذلك أيضا في مسلم ورواه البخاري من طريقين، طريق عوف بن الزبير عن عائشة ومن طريق الأسود بن يزيد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع الأذان بالأولى قام فصلى ركعتين، كان إذا سمع الأذان بالأولى قام فصلى ركعتين. فهنا سمى الأذان الذي يكون عند طلوع الفجر سماه الأذان بالأولى، والمقصود بالأولى أي الصلاة. وهناك خلاف بين أهل العلم، هل أول صلاة صلاها رسول صلى الله عليه وسلم هي صلاة الفجر أو صلاة الظهر؟ فبعض أهل العلم ذهب إلى أن الصلاة الأولى التي صلاها الرسول عليه الصلاة والسلام عندما فرضت عليه الصلوات الخمس إنما هي صلاة الفجر، وهذا الحديث يؤيد هذا الشيء. المقصود بالأولى يعني لعل أول صلاة مفروضة فرضت على رسول صلى الله عليه وسلم، أو لعل المقصود بالأولى أي الصلاة الأولى، يعني هنا في الأولى لا يعود إلى التأذين وإنما يعود إلى الصلاة. فإما أن يقصد بالأولى أي أن أول صلاة فرضت إنما هي الفجر، يعني أول صلاة صلاها بعد فرض الصلوات الخمس إنما هي الفجر، أو يكون المقصود بالأولى أي أول الصلوات، فلا شك الفجر من حيث الوقت أول الصلوات، فاليوم يبدأ بطلوع الفجر. وجاء في حديث جابر بن عبد الله وغيره أن رسول صلى الله عليه وسلم أول صلاة صلاها بعد أن فرضت عليه الصلاة إنما هي صلاة الظهر، وذهب أكثر أهل العلم إلى هذا، أكثر أهل العلم ذهبوا إلى أن أول صلاة صلاها الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن فرضت عليه الصلاة إنما هي صلاة الظهر. وعلى هذا درج أكثر المصنفين في الحديث، ولعل هذا هو الأقرب لحديث جابر بن عبد الله، ويمكن أن يؤول حديث عائشة أن المقصود بالأولى أي الأولى من حيث الزمان وليس الأولى من حيث الفرضية. فالمقصود أن ما ذكرناه فيما سبق قلنا لعل في قوله عليه الصلاة والسلام إذا أذنت بالأولى فيه دليل نوعا ما أن الصلاة خير من النوم تقال في الأذان الذي يسبق طلوع الفجر. فالآن هنا تبين أن الأولى تطلق على نفس الصلاة وليس المقصود الأذان، بدليل حديث عائشة الذي ذكرناه آنفا. إذن لا يكون هناك دليلا واضحا على أن الصلاة خير من النوم تقال في الأذان الذي يسبق الفجر، ولعل الأقرب أنها تقال في الأذان الثاني الذي يكون عند طلوع الفجر، هذا لعل الأقرب والله أعلم، لأن هناك حديث متعددة وإن كان فيها ضعف كما أشرنا إلى ذلك سابقا، كما في حديث سعيد بن المسيب وموسى الزهري وأيضا حديث نعيم بن النحام الخزاعي أو نعيم بن النحام الثقفي، وكل هذه الحديث بعضها موصل وبعضها فيه ضعف، كما في حديث نعيم بن النحام أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالصلاة خير من النوم تكون في الأذان الثاني، يعني يفهم من هذه الحديث التي ذكرناها، ليس نصا وإنما يفهم من هذه الحديث التي ذكرناها، فأحاديث فيها ضعف أولى من القول بها أولى من يعني القول بالقول الأول، لأن القول الأول فيما يزل ليس عليه دليل واضح وليس عليه دليل ظاهر. فلعل والله أعلم أن الصلاة خير من النوم إنما تقال في الأذان الثاني، وهذا هو الذي عليه العمل الآن أن تقال في الأذان الثاني الذي يكون عند طلوع الفجر، فلعل هذا هو الأقرب، لكن ليس يعني أيضا هناك دليلا واضحا جدا لا، وإنما كما ذكرنا في ما ذكرنا من الحديث الضعيف المنقطع وهو حديث نعيم النحام، وكذلك أيضا في موسى بن المسيب وموسى أيضا الزهري، لعل فيهما أو في هذه الأحاديث ما يؤيد أنها تقال في الأذان الثاني كما يقوم، وذكرنا هذا فيما سبق، لكن أحببت أن ننبه إلى أن ما ذكرناه فيما سبق من الأولى وأن المقصود بالأولى لا بد أن يكون لي الأولى فائدة، وأن المقصود الأذان الأول الذي يعقبه أذان ثاني، فتبين هذا أن ليس هذا هو المواد، وإنما المواد بالأولى أي الأولى من حيث الزمان، وأن الأولى الضمير فيها يعود إلى الصلاة. نعم نعم. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن موسى، يحيى بن موسى تقدم الكلام عليه فيما سبق، وقلنا هو ابن عبد ربه ابن سالم الحداني، يحيى بن موسى ابن عبد ربه ابن سالم الحداني أبو زكريا البلخي، وهو ثقة بالاتفاق كما قال أبو زرع والنسائي، وكما قال أيضا محمد بن إسحاق السواد، كلهم قالوا عنه ثقة، وقال السواد ثقة مأمون، فهو ثقة بالاتفاق، وهو من الطبقة العاشرة، وتوفي في عام 39 أو عام 40 أو عام 41 و200، وقد أخرج له البخاري أيضا بالإضافة إلى أبي داود والترمذي والنسائي. قال حدثنا عبد الرزاق وابن همام ابن نافع الحميري مولاهم أبو بكر الصنعاني، وعبد الرزاق من الطبقة التاسعة وولد في عام 26 و100 وتوفي في عام 11 و200، وقد أخذ له الجماعة، وهو إمام مشهور ومصنف من مصنفي الكتب الحديثية، وشهرته تغني عن الإكثار في ترجمته، وتقدم لنا فيما سبق أن حديث عبد الرزاق ينقسم إلى أقسام متعددة، وأن أصح هذه الأقسام ما كان شيخه معمر بن واشد البصري، لأنه موصوف بأنه أثبت الناس في معمر بن واشد البصري، وإذا كان راوي عنه رجل من كبار الحفاظ ممن سمع منه قديما قبل أن يصاب بالعمى كأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وإسحاق براهوية وأبو حفص الفلاس وغيرهم ممن سمع من عبد الرزاق قديما، فهذه الدرجة العليا من حديثه، وهذه صحيحة بل في الدرجة العليا من الصحة. والدرجة الثانية من حديثه إذا لم يكن شيخه الزهري، إذا لم يكن شيخه الزهري، وكذلك أيضا لم يكن الراوي عنه أحد الحفاظ، وإنما رجل سمع منه قديما. وبالنسبة لي إذا كان شيخه ليس زهري كما أقل ليس معمر بن راشد كما ذكرت، وأثبت الناس في معمر وروايته عن غيره سفيان الثوري بن عيينة وبن جويد دون ذلك، أما معمر فهو من أثبت الناس وأضبطهم لحديثه، فهذا هو الذي يجعلنا أن نقول أن روايته عن غير معمر تكون دون ذلك. وفي قولنا أن إذا كان راوي عن واحد الثقات ليس من الحفاظ، ذكرنا فيما سبق قاعدة في علم الجرح والتعديل أن رواية الحفاظ لها ميزات عن رواية غيرهم من الثقات، دائما الحفاظ روايتهم لها ميزات، لأن الحفاظ أولا يتثبتون في السماع، وفي الغالب أنهم لا يسمعون من الشخص إلا من كتابه، كما ذكرنا في قصة يحيى بن معين مع عبد الرزاق نفسه، أنما أراد عبد الرزاق أن يحدث من حفظه قال لا ولا حديث حتى تحدث من كتابك، وكما فعل البخاري في إسماعيل بن أبي ويس قال أمره بأن يخرج كتابه ثم انتقل حديث الصحيحة ثم رواها في كتابه وشرك ما دون ذلك، وكما كان يفعل الإمام أحمد وغيره. كذلك أيضا الحفاظ إذا رووا عن شخص موصوف بالاختلاط يكتبون صحيح حديثه ويرمون ما دون ذلك، كما قال وقيع كنا ندخل على سعيد بن أبي عروبة فإذا حدثنا من صحيح حديثه كتبناه وما كان دون ذلك ألغيناه، فكان يكتبون ما كان من صحيح حديثه لأن عندهم تمييز. وكما ذكر الحافظ بن حجر في ترجمة عبد الله بن صالح كاتب الليل أن لعبد الله بن صالح جار سوء فكان يدخل في حديث ما ليس منه فاختلط بحديث نوعا ما، ومع ذلك هو عن كبار الحفاظ كالبخاري وأبو حاتم وأبو زرعة، فهؤلاء ينتقون حديث الصحيح ويدعون ما دون ذلك كما كان أيضا يفعل أبو زرعة الرازي مع سويد بن سعيد الحدثاني أيضا عندما أصيب بالعمى أخذ يلقن فقال تتبعت الكتابة فوجدته صحيحا، فكان لا يروي إلا من كتابه، فدائما الحفاظ لرواية لها ميزات، فلذلك قدم الحفاظ على غيرهم من الثقات. والدرجة الثالثة من حديثه إذا كان راوي عنه ثقة وسمع منه بعد أن تغير، وذلك بعد أن أصيب بالعمى، فهو على رأس 200 تقريبا أصيب بالعمى، فعندما أصيب بالعمى أخذ يلقن أحيانا فيتلقن. هذه الدرجة الثالثة من حديثه، وهذه الأصل فيها الصحة. والدرجة الرابعة من حديثه إذا كان راوي عنه أحد الثقات وروى عنه بعدما تغير وروى حديثا يتعلق بالتشيع وفيه فضاء لآل البيت، فعبد الرزاق موصوف بالتشيع، وذكرنا فيما سبق أن هذا التشيع من عبد الرزاق ليس بشديد بل أنه كان يقدم الشيخين على علي رضي الله عنه، وإنما تشيع عبد الرزاق تقريبا من الدرجة الثانية، ذكرنا فيما سبق أن تشيع 6 درجات تقريبا أو 5 أو 7، فعبد الرزاق تقريبا من الدرجة الثانية. نعم، فهو كان يتساهل في الأحاديث التي فيها مناقب لآل البيت، فهذا من أجل المحبة الشديدة، فهذه المحبة والعاطفة تجعل يتساهل نوعا ما، فلذلك وجدت في أحاديثه حديث فيها نكارة، وجدت في أحاديثه التي تتعلق بآل البيت حديث فيها نكارة، وهذا إنما أتى والله أعلم من هذا الشيء. الدرجة الخامسة من حديثه إذا كان راوي عنه ضعيفا، فيخشى أن هذا راوي الضعيف أنه لقنه، والثقة ما يلقن، الثقة لا يلقن غيره بخلاف الضعيف هو الذي يلقن، وإذا لقن الثقة فلا يلقن إلا ما كان من صحيح حديث الرجل، لأن هذا منافي للعدالة، فالضعيف قد يلقن قد يقع في التلقين، فتقريبا هذه أقسام حديث عبد الرزاق، وهذه أصول أقسام، ولا ممكن أن تنقسم إلى 8 أو 9، لكن هذه أصول أقسام حديث عبد الرزاق. نعم، وطبعا الأربع الأولى صحيحة، وخاصة طبعا الثلاثة الأولى صحيحة لا شك، والرابع الأصل فيه الصحة حتى يتبين خلاف ذلك. نعم، قال أخبرنا إسرائيل، إسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الكوفي أبو يوسف، وإسرائيل من الطبقة السابعة وتوفي في عام 60 و100، وقيل غير ذلك، وقد أخرج له الجماعة. وإسرائيل مشهور بكثرة الرواية وكثرة الحديث، وتقدم لنا فيما سبق الكلام على إسرائيل ورجحنا أنه ثقة، وبالذات إذا روى عن جده أبو إسحاق، فهو مناسبة الناس في جده أبي إسحاق، فحديثه على قسمين، إذا كان شيخه أبو إسحاق فحديثه في الدرجة العليا من الصحة، حتى أن ابن مهدي كان يقدم إسرائيل في أبي إسحاق على سفيان الثوري وشعبة، وسفيان الثوري وشعبة هم أثبت الناس، وبالذات سفيان الثوري، ومع ذلك كان يقدم ابن مهدي إسرائيل في جده أبي إسحاق على سفيان الثوري وشعبة، فهذه الدرجة الأولى من الحديث إذا كان شيخه أبو إسحاق أي جده، وإذا لم يكن شيخه أبو إسحاق فحديثه صحيح لكن دون الدرجة الأولى. هذا هو راجع في إسرائيل، ووجدنا على من ضاعت إسرائيل كأبو محمد بن حزم وغيره، كالإمام أحمد أيضا نقل عنه تضعيف إسرائيل، وإن كان نقل عنه توثيقه لكن نقل عنه الكلام فيه، لا عفوا، يحيى بن سعيد القطان، يحيى بن سعيد القطان تكلم فيه ودافع عن الإمام أحمد. نعم، فوجهنا فوجدنا على من ضعف إسرائيل فيما سبق، ووجهنا أنه ثقة. قال أخبرني سماك بن حرب، سماك بن حرب هو ابن أوس بن خالد، سماك بن حرب ابن أوس بن خالد الذهلي البكري الكوفي، وسماك بن حرب من الطبقة الرابعة، وتوفي في عام 23 و200. وأيضا تقدم لنا فيما سبق الكلام على سماك بن حرب وأقسام حديثه، وذكرنا كلام أهل العلم في سماك، وذكرنا أن بعضهم يعني تقريبا الأقسام تنقسم إلى 4 أقسام، يعني كلام من تكلم فيه، فبعضهم ضعفه مطلقا كابن المبارك والثوري وشعبة، وبعض لينه قليلا كابن خراش، وبعضهم ضعف في بعض حديث دون الآخر كعلي بن المديني ويعقوب بن شيبة السدوسي، وبعض مثقة كيحيى بن معين. وأراجح كما ذكرنا فيما سبق أن حديثه على 4 أقسام، أن حديثه القديم حديثه على 4 أقسام. نعم، إذا لم يكن شيخه عكرمة وكان راوي عنه ممن سمع منه قديما ك سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج، هؤلاء ممن سمعوا منه قديما، وحماد بن سلمة، وكما ذكرت إذا لم يكن شيخه عكرمة فهذه الدرجة من حديثة تكون جيدة وقريبة من الصحة، وقد خرج مسلم بن الحجاج عدة حديث من حديثه القديم، وصحح حديث الترمذي وابن خزيمة وغيرهم من أهل العلم، فهذه الدرجة جيدة وقد تصل إلى الصحة. والدرجة الثانية من حديثه إذا لم يكن شيخه عكرمة وكان راوي عنه من المتأخرين كأبي الأحوص وكذلك إسرائيل، هؤلاء سمعوا منه ليس قديما وإنما متأخرين نوعا ما بالنسبة إلى غيرهم، فهذه الدرجة تكون حسنة، لأنه رحمه الله عندما تقدمت به السن تغير حفظه فأخذ يتلقن. والدرجة الثالثة من حديث إذا كان شيخه عكرمة وكان راوي عنه قديما ممن سمع منه قديما وكان راوي من سمع منه قديما، فهذه الدرجة الأقرب أنها حسنة إذا كان شيخه عكرمة، فهذه الدرجة كما ذكرت هذا القسم الأقرب أنه حسن، لأن في رواية سماك عن عكرمة فيها اضطراب كما ذكر ذلك علي بن المديني، فكان يصل أحاديث عكرمة عن ابن عباس، إما أن يصلها مرفوعة وإما أن تكون عن عكرمة فيجعلها عن ابن عباس وإلا يرفعها، وتكلم في كما ذكرت تكلم في رواية عن عكرمة خاصة علي بن المديني ويعقوب بن شيبة السدوسي والعجلي كلهم أشاروا إلى هذا الشيء، لكن في رواية المتقدمين عنه يعتبر حديثه قويا لأنه قبل أن يتغير وقبل أن يصاب بسوء الحفظ. فالأصل في حديثه عن عكرمة ممن سمع منه قديم الأصل أنه حسن، وقد صحح بعض حديثه من رواية عن عكرمة ممن سمع قديما من ابن خزيمة وابن حبان والترمذي وغيرهم. الدرجة الرابعة من أقسام الحديث هي إذا كان راوي عنه من المتأخرين وكان شيخه عكرمة، فهذه الدرجة يتوقف فيها ولا تقبل إلا إذا دلت القرآن على أنها حسنة، وإلا تكون موجودة إذا دلت القرآن على خلاف ذلك. نعم، سمع جابر بن سمرة. نعم، جابر بن سمرة هو السوائي. جابر بن سمرة هو السوائي أبو عبد الله نزيل الكوفة، وهو من الصحابة المشاهير، وثبت عنه في صحيح مسلم أنه قال صليت مع رسول صلى الله عليه وسلم أكثر من 2000 صلاة. وفي صحيح مسلم أيضا سئل أكنت تجالس الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال نعم كثيرا. وعند الترمذي قال جالست أكثر من 100 مرة. نعم، وهو الذي روى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى الفجر جلس حتى تطلع الشمس حسناء. نعم، وجابر بن سمرة اختلف في وفاته، فقيل توفي في عام 73 وقيل عام 76، والأكثر على أنه توفي في عام 74. أكثر أهل العلم على أنه توفي في عام 74، وله أحاديث كثيرة وإن كانت ليست كثيرة جدا، لكن له أحاديث كثيرة. وذكر ابن حزم في رسالته التي صنفها في عدد مرويات كل صحابي، كما ذكرنا فيما سبق أن لابن حزم رسالة في عدد مرويات كل صحابي، كل صحابي وكم روى من الحديث، فبدأ بأبي هريرة حتى ختم بأصحاب الحديث الواحد، بدأ بأصحاب الألوف حتى ختم بأصحاب الحديث الواحد. فذكر أن لجابر بن سمرة 46 و100 حديث، ذكر أن لجابر بن سمرة 46 و100 حديث. وفي الكتب الستة بالمكرر له 85 حديثا بالمكرر، وأن الطبراني في الكبير 85 و200 حديث بالمكرر. نعم، يقول كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمهل فلا يقيم حتى إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج أقام الصلاة حين يراه. نعم، أما ما يتعلق بالحكم على هذا الحديث، فهذا الحديث إسناده تقريبا حسن إن لم يكن جيدا. فكما ذكرت إسرائيل ممن سمع منه أخيرا، وهنا ليس شيخه بعكرمة وإنما شيخه جابر بن سمرة، فهذا الإسناد تقريبا إسناد حسن إن لم يكن إسناد جيد. نعم، وقد أخرج هذا الحديث الإمام مسلم في كتابه الصحيح. طبعا أما المتن فالمتن صحيح، أما المتن فالمتن صحيح، لأن هناك حديث كثيرة تشهد لهذا المتن، تشهد لهذا المتن بمعناه، فهذا الحديث من جهة المتن صحيح، وما من جهة الإسناد فهو حسن أو جيد. نعم، أخرج هذا الحديث الإمام مسلم في الصحيحة من طريق الزهير عن سماك، وأخرجه أيضا أبو داود وابن ماجه وعبد الرزاق وأحمد وأبو داود الطيالسي وابن قزيمة وأبو عوانة وأبو يعلى وابن المنذر في الأوسط والطبراني في الكبير والحاكم والبيهقي. نعم، هؤلاء كلهم أخرجوه عن سماك بن حرب، وقد رواه 3 عن سماك بن حرب، رواه زهير بن معاوية الجعفي، وكذلك أيضا إسرائيل بن يونس، والثالث شريف بن عبد الله النخعي. نعم، هذا ما يتعلق بالكلام على صحة هذا الحديث. هنا قبل أن نأتي إلى فقه هذا الحديث، هنا مسألة، وهي أن نسخ الترمذي اختلفت في حكم الترمذي على هذا الحديث. فأغلب نسخ الترمذي أن الترمذي قال هذا حديث حسن واقتصر على ذلك، وفي نسخة قال هذا حديث حسن صحيح، ورجحها بعض المحققين. والراجح الأول، الراجح أن الترمذي اقتصر على التحسين فقط دون التصحيح، ويدل على ذلك أولا أن أكثر النسخ فيها حديث حسن وليس فيها حسن صحيح. والأمر الثاني أن الحافظ المزي في تحفة الأشراف ما ذكر حسن صحيح، وإنما ذكر حسن فقط، والمزي معروف أنه متثبت ويعتمد على عدة نسخ ولا يعتمد على نسخة واحدة، وأنه لا يذكر كلاما إلا ويكون صحيحا من هذه النسخة في الغالب. وكذلك أيضا في شرح ابن العربي المالكي نقل أن الترمذي حسن فقط ولم يصححه، فالأقرب هو أن التوبة يقتصر على التحسين فقط دون التصحيح، ولعل السبب في ذلك والله أعلم أن التلميذ أحيانا يحتاط في التصحيح، فهناك حديث وهي صحيحة حكم عليها التلميذ بأنها حسن وتوقف في تصحيحها. طبعا ذكرنا فيما سبق أن تحسين التلميذ في الغالب أنه يفيد أن الحديث عنده معلول، وإلا قصار الأمر أن يكون في الحديث في نفسه شيء فتوقف عن تصحيحه، وأن الحديث الثابت عنده سواء كان من القسم الصحيح أو من الحسن المصطلح عليه عند المتأخرين يحكم عليه بأنه حسن صحيح. أما الحسن فالغالب عندنا الحديث فيه ضعف أو معلول أو قصار الأمر أن يكون في نفس التلميذ شيء فتوقف. فالتلميذ أحيانا يحتاط، وهذا من باب الاحتياط لعله والله أعلم، مع أن التلميذ صحح لسماك من رواية المتأخرين عنه عدة أحاديث كما ذكرت ذلك فيما سبق. نعم. وأما ما يتعلق بفقه هذا الحديث فالترمذي بوب عليه باب ما جاء أن الإمام حق بالإقامة، وهذا الحديث يدل على ذلك أن الإمام هو حق بالإقامة، وأن المؤذن أملك بالأذان، الأذان من وظيفة المؤذن وأنه هو حق بالأذان، بينما الإقامة هي من وظيفة أو أقل أن الإقامة هي حق للإمام، وأنه لا يجوز للمؤذن أن يقيم حتى يخرج الإمام وحتى يقول له أقم، أنه لا ينبغي المؤذن أن يقيم إلا بعد استئذان الإمام، وإذن الإمام له بالإقامة. فبلال رضي الله عنه كان ينتظر الرسول عليه الصلاة والسلام، فإذا أتى أقام الصلاة، وإلا أحيانا يذهب له ويخبره بالصلاة فيأمره الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يقيم الصلاة فيأتي ويصلي بالناس، فلا يحق للمؤذن أن يقيم والإمام لم يأذن له، بل لابد أن يأذن الإمام للمؤذن بالإقامة فهنا يقيم، لأن الإقامة هي أملك بالإمام وليست هي من حق المؤذن. نعم. وذكر هنا أن بلال كان إذا أذن كان يمهل حتى يأتي وقت الإقامة، فهذا يفيد لا شك أن بين الأذان والإقامة أن بينهما وقتا، وتقدم الإشارة إلى شيء من هذا فيما سبق، فلا شك أن بين الأذان والإقامة أن بينهما فرصة ووقتا، حتى إذا كان الشخص مشغولا أو لم يكن على طهارة يذهب ويتوضأ أو ينتهي من عمله وشغله ثم يأتي إلى الصلاة. وهذا الوقت لم يحدد بالضبط كم مقدار هذا الوقت. وفي حديث جابر الذي في صحيح البخاري أن رسول عليه الصلاة والسلام كان إذا اجتمع الناس أقام الصلاة، أمر بلال بأن يقيم، وإذا تأخروا أخر قليلا، فكان يواعي أيضا الناس، كان يواعي الناس، فأيضا على الأئمة أن يواعي الناس، فإذا وجدوا الناس قد اجتمعوا يأمرون المؤذنين بالإقامة، وإذا وجدوهم قد تأخروا نوعا ما ينتظرون حتى يجتمع الناس، بحيث لا يؤدي هذا إلى أن يتساهل الناس، فكثير من الناس لا يخرج إلا عند الإقامة، كثير من الناس أو يكون الشخص عنده شغل فيتأخر حتى يقيم، فلا يعني هذا أن المؤذن أيضا ينتظرهم حتى يأتوا، لا، وإنما إذا يعني كان هناك سبب يدعوه إلى ذلك أو يدعو الناس إلى التأخر هنا يؤخر الصلاة حتى يجتمع الناس، فليس هناك وقت محدد بين الأذان والإقامة. وفي حديث عبد الله بن مغفل أن رسول عليه الصلاة والسلام يقول بين كل أذانين صلاة، فهذا يفيد أن بينهما وقتا. وفي حديث عائشة وحديث أنس وحديث ابن عمر كلها في الصحيح أن رسول عليه الصلاة والسلام أخر صلاة يوما أو ليلة حتى نام الناس، ثم استيقظوا ثم ناموا ثم استيقظوا ثم ناموا، فيدل على أنه أحيانا قد يؤخر الأذان، عفوا، قد يؤخر الإقامة إذا كان من المستحب، إذا كان لهذا سبب، إما لتأخر الناس وإما لأنه من السنة تأخير الصلاة كما هو بالنسبة للعشاء، فليس هناك وقتا محددا بين الأذان والإقامة، وإنما يراعى فيه الناس. نعم. قال وحديث إسرائيل عن سماك لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ولعل هنا يقصد أن سماك تفرد بهذا الحديث، وبالفعل تفرد بهذا الحديث عن جابر بن سمرة. أما معنى هذا الحديث فقد جاء في حديث متعدد كما ذكرنا أن رسول عليه الصلاة والسلام كان يجعل بين الأذان وبين الإقامة وقتا ومدة، وكذلك أيضا دلت حديثه أن بلال ما كان يقيم حتى يخرج الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم قال وهكذا قال بعض أهل العلم أن المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة، وتقدم الكلام على هذه المسألة، وهذا منقول أيضا عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. نعم ثم قال أبو عيسى حدثنا قتيبة، قتيبة قلنا هو ابن سعيد بن جميل بن طريف أبو رجاء الثقفي، وهو ثقة ثابت مكثر من الحديث من الطبقة العاشرة، توفي في عام 40 و200 وقد أخرج له الجماعة. وذكرنا أنه ليس هناك في كتب الستة غير قتيبة هذا. قال حدثنا الليث هو ابن سعد ابن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث المصري، وهو ثقة الإمام المشهور وعالم كبير من الطبقة السابعة، وتوفي في عام 75 و100 وقد أخرج له الجماعة. عن ابن شهاب هو محمد بن مسلم ابن محمد بن مسلم عبيد الله بن عبد الله بن شهاب، محمد بن مسلم عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرشي الزهري أبو بكر المدني نزيل الشام، وهو ثقة الإمام وعالم كبير، توفي في عام 24 و100 وقد أخرج له الجماعة. عن سالم هو ابن عبد الله بن عمر، سالم هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي، وسالم بن عبد الله من كبار العلماء في زمانه ووقته من أفاضل الناس ومشاهير الناس في زمانه، وتوفي في عام 6 و100 وقد أخرج له الجماعة. عن أبيه هو عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي أبو عبد الرحمن الصحابي الجليل المشهور، وتوفي عبد الله بن عمر رضي الله عنه في عام في نهاية عام 73 أو بداية عام 74. وذكرنا فيما سبق أنه روى أكثر من 2000 حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن بلالا يؤذن بلال فكلوا واشربوا حتى تسمعوا تأذين ابن أم مكتوم. نعم أما ما يتعلق بالحكم على هذا الحديث فهذا الحديث حديث صحيح وإسناده يعتبر أن صح الأسانيد على وجه الأرض، أن إسناده مسلسل بالثقات الأثبات المشاهير ورجال كلهم قد أخرج لهم أصحاب الكتب الستة، ومتنه أيضا متن صحيح، فهذا الحديث حديث صحيح سنده ومتنا، وقد اتفق الشيخان على تخريجه ورواه أيضا غيرهم كالإمام أحمد وغيرهم وغيره من أهل العلم من روى حديث ابن عمر كابن خزيمة أيضا والطحاوي وغيرهم. نعم وأما ما يتعلق بفقه هذا الحديث فالترمذي ساقه من أجل أن يبين هل يشرع الأذان بالليل قبل دخول وقت الصلاة أم لا، وهذه المسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم بعد أن اتفقوا على أنه لا يؤذن لصلاة قبل وقتها إلا الفجر، الخلاف بينهم في صلاة الفجر فقط، الخلاف بينهم في الأذان لصلاة الفجر، أما ما عداه من الصلوات فهم متفقين على أنه لا يجوز أن يؤذن للصلاة قبل وقتها، بل لا يؤذن لها إلا عند دخول الوقت. أما الفجر هو الذي وقع فيه خلاف بين أهل العلم، فذهب جمهور العلماء إلى أنه يؤذن قبل الفجر، يؤذن بالليل قبل الفجر، وذهب إلى هذا كما ذكرت جمع من أهل العلم كالإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد وإسحاق بن راهوية وداود بن علي الظاهري وغيرهم من أهل العلم ممن ذهب إلى هذا الشيء، وأنه يشرع التأذين قبل الفجر، وأن الفجر أذانان، أذان قبل دخول الوقت وأذان بعد دخول الوقت. وذهب سفيان الثوري وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن وزفر بن الهذيل العنبري ذهبوا إلى أنه لا يشرع للفجر إلا أذان واحد، وأنه لا يكون إلا عند دخول الفجر، لا يكون إلا عند دخول وقت صلاة الفجر، وذلك بعد طلوع الفجر وانتشاره. ولا شك أن راجح هو القول الأول، لأن هذا الحديث صريح في أن بلال كان يؤذن بليل وكل وشبه حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فابن أم مكتوم كان يؤذن عند طلوع الفجر، كما جاء ذلك في حديث عائشة وغيره أن بلال كان أن ابن أم مكتوم كان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، بخلاف بلال أنه كان يؤذن بليل. لكن اختلف من قال بهذا الأذان، اختلفوا فيما بينهم، هل هذا الأذان الذي يكون بليل على سائر أيام السنة أم خاصا في رمضان، على قولين، بعضهم قال هذا في أيام في سائر أيام السنة، وبعضهم قال هذا خاصا في رمضان. ودليل من قال أنه في سائر أيام السنة هو هذا الحديث وما في معناه من الحديث كحديث عائشة أن بلال كان يؤذن بليل، وحديث أيضا سمرة لا يغونكم أذان بلال من سحوركم فإنه كان يؤذن بليل، وكذلك أيضا حديث أنيسة أن ابن أم مكتوم كان يؤذن بليل، فاستدلوا بهذا الحديث على أن الأذان قبل طلوع الفجر أنه يشرع في جميع أيام السنة ولا يكون خاصا برمضان ولا غيره. والقول الثاني أن هذا الأذان الذي يكون بالليل هو خاص في رمضان، واستدلوا على ذلك بحديث بلال بحديث ابن عمر وغيره، فجميع الأحاديث التي ذكر فيها أن بلالا كان يؤذن بليل فيها ذكر السحور وذكر أيضا ما يتعلق بالصيام، فاستفادوا من هذا أن هذا التأذين هو خاص في رمضان، ففي حديث ابن عمر كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وهكذا أيضا في حديث عائشة، وهكذا أيضا في حديث سمرة لا يغونكم أذان بلال من سحوركم، وكذلك أيضا في حديث ابن مسعود الذي في صحيح البخاري ومسلم أن أيضا بلال كان يؤذن بليل فلا يغونكم ولا يمنعنكم من نعم أن بلال كان يؤذن بليل حتى ينتبه قائمكم حتى ينتبه نائمكم ويعود قائمكم، فكلهم أشاروا نوعا ما إلى ما يتعلق بالسحور وإلى ما يتعلق بالصيام، وقالوا ليس هناك حديثا فيه أن بلال كان يؤذن في غير رمضان، يعني ليس هناك حديثا فيه ليس فيه ذكر السحور وليس فيه ذكر ما يتعلق بالصيام، فاستدلوا على هذا بأن هذا الأذان الذي يكون في الليل خاصا بصيام رمضان خاصا برمضان دون غيره من أجل أن ينبه الناس إلى وقت طلوع الفجر حتى لا يفوتهم طلوع الفجر، فحتى يتسحروا قبل طلوع الفجر ثم بعد طلوع الفجر يمسكوا عن الأكل وعن الشرب. واستدلوا أيضا على هذا بأنه جاء في آثار مرسلة النهي عن التأذين بالليل، ومن ذلك الحديث الذي ذكره أبو عيسى الترمذي وهو ما رواه عبد العزيز بن أبي غواد عن نافع أن النافع عن مؤذن لعمر بن الخطاب اسمه مسروح أنه في ليلة من الليالي أذن بليل، فأمره عمر أن يعيد أذانه وأن ينبه الناس على أنه قد أذن بليل. كذلك أيضا أن علقمة بن قيس النخعي وهو من كبار التابعين سمع شخصا يؤذن بليل فقال قد خالف هذا سنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث لا بأس به عن علقمة خرج بن أبي شيبة في كتابه المصنف وغيره. وكذلك أيضا استدلوا بما ثبت عن الحسن البصري أنه كره هذا الشيء وأنهم لم يكن يؤذنون حتى يطلع الفجر، وكذلك أيضا جاء في رواية سفيان الثوري ومنصور بن المعتمر وشعبة كلهم عن أبي إسحاق السبيعي عن الأسود عن عائشة أن المؤذنين كانوا يؤذنون عند طلوع الفجر كانوا لا يؤذنون حتى ينفجر الفجر. وكذلك أيضا جاء عن نافع من طريق يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع أنهم لم يكونوا يؤذنون إلا عند طلوع الفجر، ففي هذه الآثار الموصلة والمسند أيضا كحديث عائشة أنهم ما كانوا يؤذنون إلا عند طلوع الفجر، فاستدلوا بالأحاديث التي فيها ذكر الصيام وأيضا بهذه الآثار الموصلة على أن الأذان الذي يكون بالليل إنما يشرع لتنبيه الناس على السحور ولا يشرع إلا في رمضان. وفي الحقيقة أنه ليس هناك دليلا واضحا على أن الأذان الذي يكون قبل طلوع الفجر أنه يكون في جميع أيام السنة، بل الأحاديث والله أعلم تشير مع الآثار الموصلة تشير لأن هذا كان خاصا في رمضان من أجل أن ينتبه الناس إلى وقت السحور ومن أجل أن يرصدوا للناس سحورهم حتى لا يفوت عليهم السحور، وحتى أيضا ينتبهوا عندما يؤذن بعد طلوع الفجر على أن الفجر قد طلع فيمسك عن الطعام والشراب. فليس هناك حديثا صحيحا في أن هذا الأذان كان مستمرا في جميع أيام السنة، وإنما الحديث كأنها تدل مع الآثار المسندة والموصلة التي ذكرناها تدل على أنه لا يشرع هذا التأذين إلا في رمضان من أجل هذه العلة وهي تنبيه الناس، وهذه العلة يعني منتفية في غير رمضان، وإن كان ما في شك الناس قد يتطوعون بالصيام لكن ليس مثل صوم الفرض وليس مثل صيام رمضان، فكل الناس رمضان يجب عليهم الصيام بخلاف في غيره من الأيام. لذلك شرع هذا الأذان من أجل تنبيه الناس. ويؤيد هذا أن الأذان إنما يشرع للصلاة، الأذان يشرع للصلاة حتى يعلم الناس دخول وقت الصلاة، فلذلك لا يؤذن في باقي الصلوات قبل دخول وقتها، لذلك لا يؤذن في باقي الصلوات قبل دخول وقتها. فإذا جعل هذا الأذان في الفجر من أجل رمضان خاصة، هذا لعله الأقرب والله أعلم. فعلى هذا يكون التأذين أربعة، يكون التأذين ثلاثة أنواع وأربعة أنواع، يكون أذان للصلاة، ويكون أذان لتنبيه الناس على أن وقت الفجر قد قرب كما في حديث ابن عمر كما ذكرت. والنوع الثالث من أنواع الأذان هو الأذان الذي يكون لطرد الشياطين والجن وما شابه ذلك، كما ذكرنا فيما سبق أن بعض السلف استحبوا هذا الشيء، استحبوا التأذين من أجل طرد الشياطين، كما ذكرنا عن أبي صالح عندما قال له ابنه سهيل إني سمعت مناديا ينادي غلام كان معي فتتبعت هذا الصوت فلم أجد أحدا، فقال هل أذنت؟ وهذه القصة في صحيح مسلم. وذكرنا قصة زيد بن أسلم عندما شكي له أن أرض فيها معدن كان الناس إذا أتوا إليها تلبسوا بهم الشياطين، فقال لهم زيد بن أسلم أذنوا في هذه الأرض، فعندما أذنوا ذهبت الشياطين وطردت، كما في حديث أبي ذر أن الشيطان عندما يسمع الأذان يهرب وله حصاص، كما في حديث عائشة عفوا أن الشيطان عندما يسمع الأذان يهرب ويكون له حصاص وفوار يكون له ضراب، حتى إذا انتهى المؤذن عاد، ثم إذا توب بالتأذين ذهب، ثم بعد انتهاء التكبير يرجع فيوسوس الإنسان في صلاته حتى لا يجد الإنسان كم صلى. قال هذا والله أعلم يشرع الأذان من أجل طرد الشياطين. أما القسم الرابع وهو الأذان في أذن المولود، كون أن هذا لم يصح وأن الأقرب والله أعلم أن هذا لا يشرع، من أجل أن الأحاديث التي وردت أو حديث واحد فقط وفيه عاصم بن عبيد الله والجمهور على تضعيفه وأن هذا الحديث لا يصح. وكذلك أيضا من جهة المسجد كما بينا ذلك، قلنا المشهور عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يأتون بأطفالهم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يحنكهم فقط، ولم يذكر في الحديث الصحيح أنه كان يؤذن في آذانهم. نعم. ثم قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن مسعود وعائشة وأنيسة وأنس وأبي ذر وسمرة. أما حديث عبد الله بن مسعود فكما ذكرت هو في البخاري ومسلم ورواه الإمام أحمد أيضا والنسائي وأبو داود. وحديث عائشة في الصحيحين أيضا رواه البخاري ومسلم من طريق عبيد الله ابن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة. وحديث أنيسة رواه الطيالسي والنسائي بن خزيمة والطحاوي. وحديث أنس رواه الطحاوي في كتابه شرح معاني الآثار. وحديث أنيسة صحيح، وحديث أنس أيضا لا بأس بإسناده. وحديث أبي ذو جاء في عند الطحاوي وفي إسناد ابن لهيعة. وحديث سمرة رواه مسلم في صحيحه وكذلك أيضا أبو داود. نعم. وحديث ليس فيه كلام مطول، وكذلك أيضا في هذا الحديث فيه مسائل أخرى، وفيه أيضا حديث أو فيه قصة حديث عبد العزيز بن رواد عن نافع وحديث حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع بن عمر، وهذه نوجد الكلام عليها في الدرس القادم بمشيعة الله، لأن الكلام فيها يحتاج إلى يعني الكلام فيها مطول يحتاج إلى تطويل، فلعل نرجعها إلى الدرس القادم بمشيئة الله. هذا يسأل عن سماع ما يسمى بالأناشيد الإسلامية. طبعا هذه الأناشيد سماعها من حيث الأصل أنه جائز، من حيث الأصل أنه جائز، وثبت عن الصحابة رضي الله عنهم كما في صحيح البخاري أنهم كانوا ينشدون فيقولون نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يرد عليهم فيقول اللهم لا خير إلا خير الآخر فانصر الأنصار والمهاجرة، وكل هذا في صحيح البخاري من حديث البراء بن عازب، وفيما أظن من حديث أنس، فكانوا عند خطب، كانوا عند حفل الخندق كانوا ينشدون، وكذلك أيضا كانوا عند بناء المسجد كانوا أيضا ينشدون، فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يقربهم على ذلك، بل كان يجاوبهم على هذا الشيء، وجاء أيضا عن الصحابة، فسماع الأناشيد و يعني وإن كانت ملحنة، أقصد طبعا ملحنة بالصوت، لأن الغناء كما ذكرنا فيما سبق أنه على قسمين، غناء جائز وغناء ممنوع. الغناء الجائز هو ما خلي أو ما توفر فيه شرطان، أن يكون الكلام كلاما مشروعا فلا يكون في دعوة إلى الفجور وإلى الزنا وما شابه ذلك، والشرط الثاني أن لا تصحب آلات معازف، فإذا لم تصحب آلات معازف ولم يكن فيه وكان الكلام مشروعا وليس بممنوع فهذا الغناء يكون جائزا، ويكون ممنوعا إذا توفر فيه أحد هذين الشرطين، إما أن تصحبوا آلات معازف فهذا محرم لحديث الإمام الأشعري الذي في البخاري وحديث عمر الذي فيه عند أبي داود، أو يكون كلام غير مشروع كدعوة إلى الفجور وإلى الزنا فهذا يكون محرما. هو معنى الغناء لغة هو التنطيط وتحسين الصوت، فالصحابة كانوا عندما ينشدون يحسنون أصواتهم فتحسين الصوت هذا مطلوب، والنبي عليه الصلاة والسلام حث على تحسين الصوت عند قراءة القرآن، فتحسين الصوت هذا شيء مشروع وليس فيه شيء، فإذا كان هذا النشيد مشروعا كلاما مشروعا في الأصل والأمر الثاني لا تصل آلات معازف فهذا يكون حلالا، وما عدا ذلك يكون حراما ولا يجوز، لكن ينبغي الانتباه إلى عدم الاكتراب من هذا الشيء. غالب على كثير من الشباب والإخوان يكثرون من سماع هذه الأناشيد، هذا ما ينبغي، وهذا يصدهم عن سماع القرآن ويصدهم عن سماع العلم، فالاكتراب من هذا لا ينبغي، الاكتراب من هذا لا ينبغي. والصحابة ما كانوا يكثرون من النشيد، ينبغي الشخص لا يكثر من النشيد، وما في شك أن في كثرة سماع الأناشيد فيها يعني نوعا ما تصد وتمنع عن قراءة القرآن. يعني هو يعني تحسين الصوت هذا شيء مشروع ليس فيه شيء، تحسين الصوت يعني أما أن يتشبه يعني بأهل الفسق والفجور ما في شك أن هذا ما ينبغي، فإذا كان في هذا تشبه هذا شيء ما ينبغي، لكن من حيث الإجمال تحسين الصوت هذا شيء ليس فيه شيء. لا يعني ما يتخذ الدعوة، لكن اللهم لا شخص مبتلى بسماع الغناء المحرم يعني يقال اسمع الأناشيد فهذه أخف، يعني هذه من حيث الجواز الأصل أنها جائزة، فلعل يعني تدعوه إلى ترك سماع الغناء المحرم. هذا يسأل ما هو راجح في شريعة القاضي، ذكرنا فيما سبق راجح في شريعة القاضي، وقلنا أن حديث على ثلاثة أقسام، إذا روى من كتابه فحديثه صحيح، ولا نعلم أن أحد روى من كتابه إلا إسحاق الأزرق، وإذا والقسم الثاني إذا روى عنه إذا كان راوي عنه من سمع منه قديما كزيد بن هارون، والقسم الثالث إذا كان راوي عنه من سمع منه أخيرا، والأصل حتى في الأخير أنه حسن، هذا هو الأصل، وأحيانا يغلط وأحيانا يروي الحديث بالمعنى، فينبغي الانتباه لهذا الشيء، لكن ما يعني وجد شيء من هذا فالأصل هو قبول حديثه. هذا يسأل عن حديث عباس أن رسول عليه الصلاة والسلام لم يصلي إلى سترة، طبعا حديث عباس الصحيح كما في البخاري وغيره أنه لم يصلي إلى جدار، هذا الذي ثبت في حديث ابن عباس، أما الروايات التي عند أبي داود وغيره أنه صلى إلى غير سترة فهذه لا تصح، وإن كان لها أسانيد صحيح لكنها لا تصح، لأن هناك ما هو أصح منها، وأنه صلى إلى غير سترة كما بيّن ذلك ابن خزيمة في صحيحه، بل في قوله صلى إلى غير جدار فيه دليل على أنه صلى إلى شيء، لكن لم يكن هذا الشيء جدارا، لأن هناك قاعدة نفي العام يفيد إثبات الأخص، نفي العام يفيد إثبات الأخص، فأنشأ عندما تكون ما رأيت كل الناس يعني رأيت بعض الناس، فكذلك من عباس قال صلى إلى غير جدار يعني صلى إلى شيء، فلو كان صلى إلى غير جدار كان قال صلى لم يصلي إلى شيء أصلا، فقوله صلى إلى غير جدار إذن هناك شيء غير الجدار صلى إليه، وكما في قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، استدل أهل العلم بها على إثبات الرؤية، لأن الله عز وجل نفى الإحاطة، الإدراك والإحاطة، فنفى الإحاطة والرؤية لم ينفيها. لو كانت رؤية منفية كان قال لا يرى، ولم يقل لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار، ففيها إثبات الرؤية ونفي الإحاطة، فنفي الأعم يفيد إثبات الأخص، كما قال ابن عباس لم يخطط خطبتكم هذه. فإذا معنى حديث ابن عباس أنه خطب خطبة لكن لم تكن كهذه الخطبة، فنفى الأعم وأثبت الأخص وهو أنه خطب على صورة معينة لكن لم تكن على الصورة المعروفة بينكم. الصعوبة لأي شيء ما صح الأمر بالسترة، حديث ابن عمر وحديث سهل ما يصحان، لا تصلي لا سترة، الأرجح أنهما شاذان، في مسلم ما فيه، في حديث ابن عمر ما فيه لا تصلي لا سترة، ما في هذا الشيء، فالأصل والله أعلم هو شذوذ هذين الحديثين. لا معروف إن عند أهل الأصول أن الفعل يفيد المشروعية، والفعل لا قسمين، إما يتعلق بالعبادة فيكون إما واجب وإما سنة، والأصل المشروعية، وإما يتعلق بعادة فهو ليس يعني ما يقال أنه سنة، الفعل الذي يتعلق بالعادات الأصل فيه أنه على الإباحة، بخلاف الفعل التي تتعلق بالعبادة إما أن تكون واجبة أو مستحبة، ولا تكون واجبة إلا إذا دل عليها الدليل، وذلك بالأمر بها، وليس هناك صرف لهذا الأمر أو يكون تفسيرا لواجب. ما في شك الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحافظ على السنة في السفر وفي الحضر، يحافظ على سنة الفجر في السفر وفي الحضر، هل هي واجبة؟ مستحبة. فكون الشخص يعني كون الرسول عليه الصلاة والسلام يحافظ على شيء ما يفيد أنه واجب حتى يأمر بذلك، لا. فنحن على يعني متوقفين على ورود أوامر الشريعة، يعني شيء فعل الرسول عليه الصلاة والسلام ما نقول أنه واجب، بل يفيد هذا المشروعية والاستحباب حتى يدل دليل على أنه واجب، فهنا نقول بالوجوب. يقول ذكرت أن سماك توفي في عام 223، سماك توفي في عام 123 ليس 200، ما في صح، ما في ثابت توفي في عام 200. هذا يسأل عن النهي في النهي عن الصلاة في السراويل، هذا حديث باطل وليس بصحيح. هذا يسأل من الفرق بين الرواية الحسنة والرواية الصحيح والرواية الجيدة، يعني هذا يختلف باختلاف من يطلق الجيد، المتقدمين كانوا يطلقون الجيد بمعنى الصحيح، وأحيانا يطلق الجيد بمعنى أنه فوق الحسن ودون الصحيح، وهذا المقصود بقوله فوق الحسن ودون الصحيح، وبعض يطلق الجيد بمعنى الحسن. يقول ما معنى تقديم الشيخين على علي؟ تقديم يعني وقت وعمر على علي. هذا يسأل عن أيضا النهي عن الصلاة في السراويل، نقول الحديث باطل هذا مو صحيح. هذا يسأل عن الصلاة بالنعال في المساجد، ما في شك أنه ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى في نعليه، لكن إذا كان هذا يؤدي إلى فتنة فما ينبغي هذا الشيء، ينبغي للشخص أن ينتبه إذا كان هذا الأمر يؤدي إلى فتنة، فلا بد من استخدام الحكمة في تطبيق السنة. وهنا مسألة مهمة وهي يعني عندي توقف فيها، يعني هل يشرع الصلاة على هذا الجل إذا كان في النعلين يعني فيهما ترابا ووسخا، يعني نوعا ما أنا عندي توقف في هذه المسألة، ومع ذلك لا شك أن مشروع الصلاة بالنعلين، لأن الصلاة بالنعلين على الجل هذا النظيف يؤدي إلى تلويث نوعا ما وتوسيخ هذا الشيء، وكل منا لا يرضى أن يدخل الإنسان إلى داخل بيته ويطأ بنعليه على سجاد بيته، فلعل المسجد من باب أولى، فإذا كان المسجد مفروش بالحصبة فلا شك أن هذا شيء مشروع، وهذا هو الذي ثبت وتواتر عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن على هذا السجاد في النفس من ذلك شيء. لا ليس بحادث، الرسول عليه أمر من الخطاب صلى على الصوف، والقول بأنه حادث هذا محدث. يعني مسألة يعني أنت تقول أن السجاد هذا بدعة ولا ما ورد أنها كانت يعني مفروشة بهذا السجاد؟ لا يعني مسألة وما في شك أن الغالب على الرسول عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا في عهده وأيضا عهد إلى عهد قريب كانوا يصلون على الحصبة، هذا هو الغالب. لكن يقول عن بعض الصحابة أنه صلى على الصوف على جلد مدبوح. والله ما في شك يعني هذه المسألة ما في شك أنها سنة، لكن بالنسبة للسجن أنا ذكرت أن في نفسي شيء وأنا أعرف كلام أهل العلم، فالنقاش يعني في هذا يعني ما أظن يؤدي إلى والله الأمر في ذلك واسع، من أراد أن يفعل هذا فليفعله. نعم يعني شخص مو غصبا يقول بالذي يعني اللي عرف أن الشيخ ليس أيضا نوعا ما يتوقف الصلاة على السجاد هذا، وشيخنا الشيخ محمد يقول أن هذا ليس فيه شيء. المسألة يعني ما هو كلام أهل العلم ما هو الأدلة، فلا مواد الشرع قد ما يتبين له شيء. هذا يعني سؤال يسأل فيه صاحبه مع أن الأمر لم يتبين، يعني يسأل عن الطعن بالعلماء بسبب بعض المسائل الخلافية كالتصوير الفوتوغرافي، ما في شك أنه ما يجوز الطعن بالعلماء بسبب يعني بعض المسائل الخلافية، يعني مواد الشرع تتبين له أمر ما يتبين لغيره، وإن كنا نقول أن التصوير الفوتوغرافي لا شك أن هذا محرم. والله هذا كاتب سؤال طويل فما أدري إذا كان يسأل عن البيع بالتخصيص، هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم من عهد الصحابة إلى الآن، وهم مختلفين في معنى قول الرسول عليه الصلاة في حديث محمد بن نعم في حديث أبي سلمة عن أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن بيعتين في بيعة، مختلفين في المقصود بيعتين في بيعة، هل المقصود أن يقول لهذا الشخص بخمسين حاضر بخمسين وبمئة غائبة، أو يقول بخمسين أو بستين ولا يتفقان على شيء، فقيل عدة تفسيرات في هذا الحديث، وابن مسعود يرى أن معنى الحديث أن تقول بخمسين حاضر وبستين غائب، وابن عباس لا يرى خلاف ذلك، وأكثر أهل العلم على أن معنى الحديث أن يقول بخمسين أو بستين ولا يتفقان على شيء، فهذا يؤدي إلى الخلاف وإلى النساء. وبالنسبة لي ما تبين للأمر ما تبين لي الصحيح لذلك، وأكثر أهل العلم ومن المعاصرين على إجازة هذا الشيء. نعم الشيخ عبد العزيز الشيخ عبد الرزاق عطيه الشيخ محمد العزيز الشيخ عبد الله بن قروط كلهم يجوزون هذا الشيء. هذا يسأل عن فيما أظن يسأل عن التسمية ببرة، الرسول عليه الصلاة والسلام غير اسمها برة إلى دويرية وقال لا تزكوا أنفسكم، وهذه المسألة يعني ليس على إطلاقها، يعني المستحب أن الإنسان لا يزكي نفسه، لكن هناك أسماء فيها تزكية ومع ذلك هي مشروعة مثل عبد الله وعبد الرحمن هذه فيها تزكية، لكن في الأصل مستحبة حب الأسماء الله عبد الله وعبد الرحمن، كذلك محمد وأحمد هذه أسماء فيها تزكية لكنها مع ذلك أيضا مشروعة، كذلك أيضا صالح هذا اسم فيه تزكية ومع ذلك هو مشروع، لأن اسم من أسماء الأنبياء، والنبي عليه الصلاة والسلام قال كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم كما في حديث المغيرة الذي في مسلم، فالأصل هو يعني ينبغي للشخص أن لا يزكي نفسه، لكن هناك أسماء فيها تزكية ومع ذلك هي مشروعة ومستحبة، وهناك اسماء فيها تزكية أيضا ورسول عليه الصلاة والسلام ما غيرها مثل بركة على تزكية، ثم ذلك الرسول ما غير بركة أم أيمن كاسماء بركة ومع ذلك ما غيرها، فيعني الأولى الشخص لا يزكي نفسه، لكن هناك اسماء فيها تزكية مشروعة ومستحبة. هذا يسأل عن استعينوا على نجاح وأجكم بالكتمان، قلنا أن هذا الحديث باطل وليس بصحيح، ويسأل عن الكتاب الذي غلف في هذا في بيان بطلان هذا الحديث، نعم هذا الكتاب لا بأس به، ويسأل عن حديث صحة الصلاة عن حديث الصلاة بعد الفجر أن يجلس بعد الفجر حتى تطلع الشمس ثم يصلي ركعتين، تقدم الكلام على هذا الحديث وقلنا أن هذا الحديث لا يصح الأقرب، وإن كان لا نجزم بهذا لكن لعلنا نقول أنه لا يصح لأن له شيء متعدد وكل هذه الأسانيد لا يخلو إسناد منها من الطعن فيه. وعندنا قاعدة في علم الحديث أن المتن الذي فيه يتحدث عن أجر عظيم وثواب جزيل أو فيه قاعدة من قواعد الإسلام وأسس من أسس الدين لا بد أن يكون الإسناد قويا حتى يحمل هذا المتن. وعندما نطبق هذه القاعدة ما نجد أن الإسناد قوي الذي يحمل هذا المتن. ولم يكن مشروعا بين الصحابة والسلف أنهم كانوا إذا طلعت الشمس صلوا ركعتين، بل في حديث جابر بن سمرة كان يجلس حتى تطلع الشمس حسناء، وليس فيه أنه كان يصلي ركعتين. ونقل عن عائشة أنها كانت تجلس حتى تطلع الشمس ثم تنام. فهذا الحديث من جلس بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، من جلس في المسجد بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتب له أجر حج وعمرة تامة تامة. هذا الحديث كما ذكرت يعني هناك من صحه كابن خزيمة وهناك من ضعفه كابن حبان، ولقبه أنه لا يصح. لكن ما في شك أنه يشفع للشخص أن يجلس في المسجد حتى تطلع الشمس، وإذا طلعت فليصلي ركعتين، طبعا بعد أن ترتفع يصلي ركعتين بسنة بنية الضحى. يسأل عن حديث اللهم هل علينا بالإيمان والإيمان، هذا الحديث ما يصح لأن جميع أسانيده لا تصح، ولم يصح ولا حديث واحد في الدعاء عند رؤية الهلال إلا حديث عائشة الذي عند الحاكم وهو في السنن أن رسول عليه الصلاة والسلام رأى إلى القمر فقال استعيذ بالله من شر هذا الغاسق إذا وقف، هذا الذي ثبت. وأبو داود يقول عن حديث اللهم أهلوا علينا مليون والإيمان يقول لم يصح مسندا فضعفه أبو داود، وإن كان بعض أهل العلم ذهب إلى تحسينه أو تصحيحه. هذا يسأل هل ورد الحديث في فضل عدم العرب، وهل يفضل العربي على الأعجمي؟ طبعا دل حديث واصل بن الأسقع الذي في مسلم على أن أفضل الأجناس إنما هم العرب، وأن أفضل العرب هم قريش، وأن أفضل قريش بنو هاشم، وأن أفضل بني هاشم هو النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ثم جاء ذلك في حديث واصل بن الأسقع. وهذا من حيث الإجمال، لكن ما في شك أن كثير من العجم أفضل من كثير من العرب، لكن من حيث الإجمال والجنس فالعرب أفضل من غيرهم. وكذلك أيضا يعني من قرأ تاريخ الأمم السابقة وقارنها بتاريخ العرب يجد أن في العرب ميزات لا توجد عند غيرهم، كميزة الكرم والشجاعة والبعد عن يعني الغماز في الترف الملذات، يعني عند العرب يتميزون بهذه الميزات عن غيرهم، فعندهم بعض الميزات التي تفضلهم على غيرهم. والأصل في ذلك يعني ما جاء في السنة، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. أما هل صح حديث في فضل العجم؟ ما في شك صح حديث كما في البخاري أن لو كان الإيمان بثريا لناله رجال من فارس، وأشار إلى سلمان رضي الله عنه. هذا يسأل يعني عن الصلاة خير من النوم، وأنه قال اجعل في أذانك، وأنه قال لبلال، وأن بلال هو الذي يؤذن أولا. نقول سوف يأتينا أن بلال كان يؤذن أحيانا مرة أحيانا في الليل وأحيانا يؤذن عند طلوع الفجر، وذكرنا فيما سبق أن الغالب أن الأصل في مشروعية الأذان بالليل هو في رمضان فقط دون غيره. هذا يسأل عن حفظ المتون وكتب الحديث، فنقول بالنسبة يعني الناس الأربعة أقسام، ممن يكون حافظ وذكي وهذا في الدرجة العليا، ومن يكون ذكيا وليس بحافظ وهذه الدرجة الثانية، ومن يكون شخص حافظ وليس بذكي وهذه الثالثة، ومن لا يكون حافظا ولا يكون ذكيا. فعلى الشخص أن يواعي نفسه، على الشخص أن يواعي نفسه، فإذا كان عنده ذكاء وحفظ فليحفظ، يبدأ بالأهم فالأهم، وإذا لم يكن عنده حفظا فلينتبه إلى يعني فلينتبه إلى الفهم وليركز على الفهم. فلو لم يكن عنده حفظ وراد أن يحفظ مثلا ألفية ابن ماجه يحتاج إلى وقت طويل حتى يحفظها، فهذه فوت عليه شيء مهم جدا. فإذا لم يكن عنده حفظا فليحفظ يعني ما ينبغي حفظه من النصوص. هذا يسأل ما صحة حديث مسكين مسكين من لا زوج له، قلنا هذا باطل باتفاق أهل الحديث. هذا يسأل عن الفرق بين أذان بلال وأذن أم مكتوم من حيث الوقت، قلنا لعل في الدرس القادم نتكلم على هذه المسألة. هذا يسأل هل هناك فرق بين التغني والتلحين؟ طبعا يعني هذه المسائل ما أدري عنها. هذا يسأل عن كتاب الإعلام الزركلي وأن فيه صور، يعني المشهور هو طمس الصور، هذا هو المشهور، المشهور أن تطمس هذه الصور. هذا يسأل عن حسن الترابي، يعني طبعا ذكرنا فيما سبق أن الأولى هو أن تذكر الآراء والأفكار ويرد عليها، هذا هو الأولى، وتترك الدواب إلى الله عز وجل. ما أن حسن الترابي لا شك أنه ليس من أهل السنة، وأن منهجه مخالف منهج أهل السنة والحديث، هو مع راشد وغنوشي لا شك أن منهجه مخالف منهج أهل السنة والحديث، لكن الأولى هو أن تذكر الأقوال بدون التعرض للذوات. والله هذا رد، يعني الأولى أن لا ينشر رد منذر الزفتاوي، الأولى أن لا ينشر، لأن هذه المجلات تروي يعني الخلاف يقع بين من ينتسب إلى الدعوة الإسلامية، فلو كان نشر هذا الرد في مجلة البحوث العلمية هذا هو الأولى، لأن هذا يصير يعني يجعل أهل الباطل أيضا يتدخلون ويتكلمون كما حصل الآن. هذا يسأل عن تشبيك الأصابع في المسجد، قلنا ينهى عن تشبيك الأصابع إذا خرج الإنسان إلى الصلاة حتى يصلي، فإذا صلى هنا يجوز أن يشبك أصابع في المسجد أو في غيره، كما جاء ذلك في حديث عمر أن قال كيف بك إذا بقيت في حسن من الناس وشبك بين أصابعه، وكان الناس هكذا وشبك بين أصابعه. وحديث أبي هريرة أيضا في قصة عندما نسي الرسول عليه الصلاة والسلام شيء من الصلاة ركعتين فقام إلى ساوية وشبك بين أصابعه، وبور عليه البخاري باب التشبيك بين الأصابع في المسجد. هذا يسأل عن معنى كان يلقن فيتلقن. التلقين هو مثل يعني كمثال الإمام لو أخطأ في الصلاة أو توقف في القراءة فيرد عليه أحد الموجودين ويلقن، هذا هو التلقين، فيتوقف أحد المحدثين بالحديث ما يحفظ كله أو يحفظ بعضه فيرد عليه أحد الموجودين فيكمل له الحديث، هذا يعتبر يعني جرح، ويعتبر أن من كان هكذا يعني يكون حديثه موجودا. اللهم إلا يعني كما ذكرنا أن التلقين على قسمين، من يكون جائز ومن يكون ممنوع. الجائز إذا كان يلقن من كتابه كما كان يفعل ابن أبي داود، من كبار الحفاظ ابن أبي داود عندما تقدمت به السن وعمية كان ابنه يجلس عند المنبر في الأسفل فكان يلقن أباه بداية الحديث ثم يذكر الحديث ابن أبي داود، فهذا التلقين ليس فيه شيء لأنه من الكتاب، وما بعد ذلك فيكون مردودا. هذا يسأل هل سليمان يسار سمع من أبي رافع الصحابي؟ ما أذكر هذا الشيء، ما أدري. وله حديث عن أبي رافع الكتب الستة، عليه أن يراجع تحفة الأشراف، راجع مسند أبي رافع من رواية سليمان بن يسار فيعرف هذا الشيء. الذهبي يقول يستبعد سماع سليمان بن يسار من أبي رافع، ما في شك يعني لعله يقول أن هذا مستبعد، لأن أبو رافع يذكر أنه توفي إما في عهد عثمان أو في عهد علي، وعلى الأرجح أن سليمان يسار ولد في عام 19 يعني في نهاية خلافة عمر، وعلي تولى الخلافة عام 35، فيعني يكون لا زال صغيرا وإن كان عمر 15 لكن لا زال صغيرا، فيحتمل أنه سمع، لكن أيضا قد لا يكون سمع، فلا بد من أن يدل دليل على السمع. هذا يسأل هل يشترى في الوضوء البسملة؟ قلنا لا يشترى لأن الحديث ما صح فيها أبدا فلا يشترى. هذا يسأل إذا صلى أحدكم إلى ستر فليصلي، إذا صلى أحدكم فليصلي إلى ستر واليد منها، ذكرنا أن هذا الحديث شاذ. وهل ورد نهي عن كف العمامة عند السجود وعدم تركها؟ ما نعلم أن هناك ورد شيء من هذا، لكن المعروف أن المستحب الشخص أن يسجد على جبهته بدون أن يكون هناك مانع يمنعه أو يحيل بينه وبين المكان أو الموضع الذي يسجد عليه، كما دل على ذلك حديث أنس قال: كنا إذا كان الحول شديدا أخذ أحدنا بيده حصى حتى تبث ثم يسجد عليه، فدل هذا على أن بسبب هذا الشيء وما على ذلك ما كان يفعلونه. فالأولى للشخص أن يباشر بجبهته موضع السجود وأن لا يحول بينه وبين موضع السجود حائل. لا، هذا غير، يعني كف الشعر والثوب الأصل في كف الشعر ترك هذا الشيء حتى يسجد مع الإنسان، وكذلك الثوب حتى يسجد مع الإنسان، فهذا ما يتعلق، يعني الجبهة الأرض أن تباشر الأرض هذا هو الأولى، وكف الثوب هذا في غير ذلك إنما يعني يمنع من السجود معه، أما هذا فلا. هل يشهر الأصابع في الأذان عند النداء؟ تقدم الكلام على هذه المسألة. ومتى يبدأ المسح على الخفين بعد لبسهما؟ كنا أوجه الأقوال بعد أن يمسح عليهما، يعني من حين يمسح عليهما يبدأ وقت المسح، لأن هذا مقيد بالمسح وليس مقيدا بالحدث مثلا كما قال بعض العلم، وليس مقيدا باللبس. لا، ما يشترط على قول الراجح، وإنما الرسول عليه السلام أطلق جواز المس، أطلق جواز المس على الخفاف، فلا يشترط أن يكون غليظا، ومن اشترط ذلك فيطالب بالدليل. جاء المس على التساخين في حديث ثوبان، جاء المس على التساخين، والتساخين كل ما يسخن به القدم، والمقصود من ذلك يعني هو دوء المشقة، يعني إذا كان الإنسان لابس جواريه فيشفع المس عليه، ولا يشترط أن يكون ثقيلا أو سميكا. هذا يسأل والله نعم ما في شك يأخذ بالأحواض، هذا ينبغي، لكن لكن لا بد من لا. نعم، هذا يسأل عن قصة مجيء بلال بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وطلب الحسن الحسين منه أن يؤذن، هذه القصة باطلة وبين بطلانها ابن عبد الهادي في الصار من المنفي. هذا يسأل: هل يجوز الصلاة إذا كان في الثوب دم أو غيره؟ تقدم الكلام على هذه المسألة، وقلنا الدم فيه أقسام متعددة، ومن حيث النجاسة أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إما يكون دم حيض ونفاس فهذا لا شك أنه نجس لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل دم الحيض والنفاس، وإما يكون دما خارجا من أحد السبيلين فهذا الأقرب أنه نجس، لذلك رسول عليه الصلاة والسلام أمر المستحاضة أيضا بأن تغتسل، وإما يكون دم جروح فهذا دم الجروح فيه خلاف مطول بين أهل العلم، ولعل الأقرب وإن كان هذا ليس بواضح يعني في النفس من ذلك شيء، لعل الأقرب أنه طاهر، لأنه ما دل هناك ما دل دليل واضح على نجاسته، ومن أقرب ما يستدل به على الطهارة طهارة دم الجروح هو قصة هو حديث جابر بن عبد الله الذي رواه داود والصحابة بن خزيمة في قصة عمار بن ياسر مع الأنصار عندما أصيب وصلى حتى رأى بلال الدماء فقال: هل أخبرتني؟ فصلى والدماء كان الدم ينجس، كان توقف عن الصلاة وغسل الدم ثم أكمل صلاته. وعن الحسن في صحيح البخاري قال: ما زال المسلمين يصلون في جراحاتهم. ما هو نعم الإقامة مقصود السؤال الإقامة نعم لا لا من أجل طرد الشياطين لا يؤذن يكتفى بالأذان يكتفى بالأذان وإذا خفف الأذان على هيئة الإقامة فهذا أيضا نوع من أنواع التأديب فما ذكرنا في أنواع الأذان فهو داخل في التأديب أليس قول الإمام المؤذن أنكم مخالف للسنة لا هذا لا يصبح هذا مخالف للسنة يعني سواء رعاه أقام أو أمر بأن يقيم
الأمر في ذلك واسع. هذا يسأل متى يقال رأيته بالله رب الإسلام دينه ومحمد رسوله، يقال بهذا الشيء بعد الشهادتين كما جاء ذلك في حديث سعد بن أبي وقاص. ويسأل عن سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله أنت أستغفرك وأتوب إليك. نعم هذه اللقب أنها ثابتة بعد الوضوء. ماذا؟ يزيد بن عبد الرحمن نعم دلان لا وجهنا فيه بعض فيه بعض.